الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله في الآية الثانية من آيات أركان الصلاة: وضابط الركن أن يكون داخل الصلاة، ومن تركه متعمدا أو ساهيا وجب عليه الإتيان به، وإلا بطلت الصلاة، بخلاف الواجب إذا ترك ساهيا ناسيا فإنه يجبره سجود السهو. وقد كان الشرط الأول الذي تضمنته الآية التي قرأناها بالأمس هو القيام في الصلاة، فإن الله عز وجل أمر به. ويكون الدخول في الصلاة أيضا بتكبيرة الإحرام حين القيام واستقبال القبلة، كما في حديث المسيء صلاته: إذا توضأت فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والصحيح في هذه التكبيرة أنها ركن في الصلاة ولا يجزئ غيرها عنها، فلو قال الله أعظم أو الله أجل لا يجزئ. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: مهما جاء به من لفظ التعظيم فإنه يجزئ. وقولهم خلاف النص وخلاف الفعل وخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، وهو قول مبني على الرأي المجرد. ومن استطاع أن يصلي قائما وجب عليه الصلاة قائما، فإن استطاع أن يقوم وتعذر عليه الركوع يقوم للقراءة ثم يومئ للركوع. ومن كذلك استطاع أن يقوم وتعذر عليه الركوع والسجود أو السجود فإنه يقوم ثم يركع ويومئ للسجود. بينما تلاحظ الآن اتخذوا الصلاة على الكرسي على أي حال، ربما يستطيع يذهب ويأتي يخرج ويدخل، وقد يكون معوقا أو يكون فيه مرض، لكن لا يصل به إلى أنه يصلي على الكرسي في جميع الصلاة، وإنما قد يجوز له في حال دون حال. فلا بد من فقه هذه المسألة، فليس كل إنسان يصلي على الكرسي، فما استطاع أن يأتي به بغير كرسي يأتي به بغير كرسي. فاتقوا الله ما استطعتم، وما عجز عنه جاز له أن يصلي على الكرسي. قال في قول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الشاهد من ذكر المصنف لهذه الآية قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا دليل لما ذهب إليه الجماهير أنه لا صلاة إلا بقراءة، كما قال ذلك أبو هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم القرآن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. الحديث. فالشاهد أنه لابد من القراءة، سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية، سواء كنت مأموما أو منفردا. وما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة خلف الإمام، فذلك محمول على غير الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم قرأ خلفي؟ قال: فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. فنهاهم عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب. وأما حديث فإذا قرأ فانصتوا، فهي رواية أخرجها مسلم، ومع ذلك حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ. وقد ألف الإمام البخاري كتاب القراءة خلف الإمام ردا على هذه الفكرة، على أنك إذا كنت تصلي تجزئك قراءة الإمام، ويستدلون بمثل: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والصحيح ما تقدم بيانه. ثم ما المراد بقوله ما تيسر من القرآن؟ ذهب الحنفية ومن إليهم أن الصلاة تجزئ بقراءة شيء من القرآن، واختلفوا في هذا الشيء، فقال بعضهم أقله 3 آيات، لأن أقصر سورة في القرآن عددها 3 آيات، وقيل غير ذلك. والشاهد أن ما تيسر من القرآن المذكور في هذه الآية والمذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن محمول على ما ذكر في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها. وهل يكتفى بفاتحة الكتاب أم يشترط أن يزيد عليها؟ الصحيح أنه يكتفي بها، وإن زاد عليها جاز واستحب ذلك، فإن الإنسان كلما زادت قراءته زاد أجره. وقد جاء في بعض روايات حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، على أنه يقرأ معها غيرها، لكن الصحيح أنه إن اكتفى بها صحت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وغيرها من السور، وإذا كان في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة من المغرب ربما قرأ بفاتحة الكتاب وربما زاد في بعض الصلوات على فاتحة الكتاب كما جاء من حديث أبي قتادة وغيره. وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى ألا قراءة في الصلاة السرية فهذا قول ضعيف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في السريات، منها قول الراوي: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، فلو كانت القراءة جهرية لم يحتاج إلى أن يستدل باضطراب لحيته ولا قال بسماع صوته. وأيضا جاء قال: كنا نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، أي في صلاة الظهر. وحديث أبي قتادة أيضا الذي تقدم في الصحيح أنه كان يقرأ في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكذلك حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بنحو من سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخرين منها على النصف من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك. فالقول بأنه لا قراءة في الظهر والعصر قول ضعيف. ومن لا يحسن القراءة بالمرة فقد جاء في أحاديث بمجموعها ترتقي إلى الحسن، وحسنها الشيخ الألباني في الأرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لم تستطع فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والشيعة الآن مع استطاعتهم للفاتحة يقرؤون في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وفي الركعتين الأخريين يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون. والصحيح أن من استطاع قراءة الفاتحة ثم تركها عمدا فصلاته باطلة، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها ركن من أركان الصلاة. واختلفوا في الموطن الذي يقرأ فيه المأموم، هل يقرأ قبل الإمام؟ الصحيح أنه لا يقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث أبي هريرة وأنس جابر وعائشة رضي الله عنهم، وجاء عن غيرهم في الصحيح وغيره. فقال بعضهم أيضا يقرأ مع قراءة الإمام، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يقرأ الفاتحة ويقف على رؤوس الآي. قالوا: فإذا قال الحمد لله رب العالمين وسكت يقرأ الحمد لله رب العالمين، لكن هذا قد يكون فيه شيء من المشقة. وقال بعضهم يسكت الإمام بعد الانتهاء من الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، ولا دليل على هذا السكوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما بقي إلا أنه متى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة قرأ المأموم، حتى وإن قرأ غيرها لا يلزمه الإنصات في ذلك الوقت حتى ينتهي من الفاتحة. وبهذا استدل بعض أهل العلم بقول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن المراد الفاتحة. وهذه الآية التي ذكرناها فيها أحكام عظيمة، فيها بيان علم الله عز وجل بعباده وأنهم لا يخفون عليه في ليل ولا نهار، الأمر الثاني ما كان عليه الصحابة وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل أول الصورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن الله حين أنزل هذه قاموا حولا، قاموا حولا أي عاما، كانوا يصلون أكثر الليل. ثم أنزل الله عز وجل الرخصة، فكان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم غيره معه من أصحابه، وشق عليهم لأنهم لم يستطيعوا تحديد النصف من الثلث، لأنه ربما زاد وربما نقص لا سيما في الفصول، فشق ذلك عليهم رضوان الله عليهم. ثم أخبر أن الله يقدر الليل والنهار، والمراد بالتقدير هنا ليس التقدير الكوني، فالتقدير الكوني الله عز وجل مقدر لليل والنهار وكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لكن المراد هنا تقدير الليل والنهار على الأوقات المعلومة التي شرع فيها العبادات. وقيل غير هذا القول، لكن هذا القول الذي نراه. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، يعني ألا تطيقوا قيام الليل كله، مع أنه لم يفرض عليهم قيام الليل أجمع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يصلي الليل حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، ولكن كانوا يقيمون ليلا طويلا فيشق عليهم ذلك، فأخبر الله بقوله علم أن لن تحصوه. والمراد بالعلم هنا العلم المقترن بفعل العبد، وإلا فإن الله بكل شيء عليم، لكن هنا حين فعلوا الطاعة وعجزوا أو شق عليهم ذلك رخص الله لهم. فتاب عليكم أي إما أنه عفى عن تقصير حصل، أو أنه تاب عليهم بحيث أنه نسخ القيام وجعل لهم قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. والتوبة في اللغة الرجوع، والله عز وجل هو التواب على عباده. ثم قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قيل في الصلاة، وهذا هو الشاهد من الآية. علم أن سيكون منكم مرضى، أي أن سبب التيسير ما علمه الله عز وجل من حصول الحرج على الناس، فمنهم المريض الذي يشق عليه القيام، وربما يصلي الفريضة بمشقة فضلا أن يصلي النافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خرج يهادى بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قام في الصف. فالإنسان يتعرض للحوادث والأحداث، فربما يصاب بالحمى أو بالدوار أو بالقي، وربما أشد من ذلك كما هو الحال الآن كالشلل وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل رخص عن المؤمنين رحمة بهم. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون للتجارة ولغيرها، فيشق عليهم قيام الليل أجمع أو قيام أغلب الليل، فرخص لهم أن يصلوا ما تيسر لهم، ثم بعد ذلك يخلدوا إلى النوم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أيضا أهل الجهاد صنف ثالث، وهؤلاء يحتاجون إلى النوم والراحة من أجل أن يتقوى عند لقاء العدو. وفي ليلة بدر نام الناس جميعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بات يناجي ربه وفيه فضل الجهاد في سبيل الله لقوله في سبيل الله، وفضل التوكل على الله عز وجل لقوله يبتغون من فضل الله. فاقرأوا ما تيسر منه، أي في قيام الليل. والبخاري رحمه الله في صحيحه استدل على أن قيام الليل لا بد منه، واستدل بحديث ابن مسعود ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة أمامك ليل طويل فرقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت ثانية، فإن صلى انحلت ثالثة، فيقوم طيب النفس وإلا خبيث النفس كسلان. وجماهير العلماء على أن الذي يأثم بالترك هو من ترك الصلاة المفروضة، من ترك الصلاة المفروضة. وأيضا مما استدل به البخاري حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الرجل الذي كان مستلقا على قفاه فهو الرجل ينام عن القرآن، يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. لكن هذا صريح في أن الصلاة المراد بها الصلاة المكتوبة. وما جاء عن الإمام أحمد أنه كان يرد شهادة من لا يصلي الوتر لعله يرى أنها من السنن التي ينبغي ألا يفرط فيها لفضلها، ثم لا يعجز الإنسان عن أقل الخير ولو يصلي بركعة واحدة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، والمراد به الصدقة، صدقة التطوع. وليس الله عز وجل بحاجة إلى عباده، ولكن المراد بالآية اقرضوا الله أي أنفقوا في سبيل الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك فأنت كالمقرض ولك من الله عز وجل الأجر والمضاعفة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي خير من صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أو دعاء أو نصيحة، أي خير تقدمه فأنت تقدمه لنفسك، وستجد أجره عند الله عز وجل مضاعفا، هو خيرا وأعظم أجرا. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. واستغفروه، ذكر الاستغفار بعد الحث على قيام الليل والرخصة في ذلك دليل على حاجة الإنسان إلى هذه العبادة، وقد ذكر الاستغفار بعد قيام الليل في مواطن، قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، قال الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. فذلك وقت فضيلة للاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. حتى ولو وجدت في صحيفة حسناتك يوم القيامة الحسنة الواحدة فلك أجر عظيم، فضلا أن تأتي الحسنات الكثيرات. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، إن الله متصف بمغفرة الذنوب وستر العيوب والتجاوز عن عباده، ورحيم بعباده المؤمنين، حيث شرع لهم كل ما يقربهم إليه وحذرهم من كل ما يباعدهم منه، وكان رحيما بهم حيث نسخ عنهم ما حصل فيه المشقة وشرع لهم ما حصل به التيسير. ثم إن المتأمل لهذه الأحكام يجد أن المصالح فيها للمسلمين، فإن الله عز وجل غني عن العالمين، وإنما المصلحة فيها لك أن تقوم ما شاء الله من الليل تدعوه وترجوه وتستغفره وتستهديه وتستطعمه وتستكسيه غير ذلك. فنحن بحاجة إلى الله عز وجل في كل شيء، والله لا غنى لنا عنه طرفة عين، في أنفاسنا وفي مشاربنا ومآكلنا وفي مطاعمنا وملابسنا وفي هدايتنا وهداية أبنائنا ونسائنا وفي الدفاع عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. كم هم المتربصون بالمسلمين، كم هم المتربصون بأهل السنة، تربصوا بهم حتى أخرجوهم من ديارهم وأبنائهم، وتربصوا بهم في مراكزهم ومساجدهم يتتبعون العورات ويبغون للبراء العنت، وتربصوا بهم في المطارات والطرق، وما زالوا ولن يكفوا عن التربص بهم، فلا سبيل للسلامة من شرورهم إلا باللجوء إلى الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فكيف الإنسان يترك شيء مما يقربه إلى الله عز وجل، ومما يكون من أسباب دفاع الله عز وجل عنه، ومن أسباب حفظ الله عز وجل له ولدعوته ولأبنائه ولإخوانه ولمجتمعه. فالله الله يا عباد الله، قبل أن يحال بيننا وبين ما نشتهي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الآن تستطيع أن تصلي، بعد أيام ربما ما تستطيع تصلي. كم من إنسان الآن يسمع الأذان وهو يستطيع أن يأتي المسجد جريا، ما يستطيع، ما يرضى، وبعد أيام يصاب بالمرض فيتمنى أن يأتي المسجد فيعجز. وكم من إنسان كان في قوة ونشاط يستطيع يقوم من الليل، يستطيع يصلي الضحى، يستطيع يفعل الخيرات، بعد ذلك يعجز، إما أن يعجز وإما يموت فينقطع عن الطاعة والعبادة. وإلى هنا والله المستعان.